9 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نشرة خبرية مفصلة أبدأها بالعناوين. ترفض طلبا أمريكيا بالسماح لدخول مفتشي الوكالة الذرية إلى مجمع لصناعة أجهزة الطرد المركزي. زوار الأربعينية يودعون مرقد سيد الشهداء، والسلطات العراقية تعلن نجاح خطة تأمين الزيارة. 8 شهداء في قمع قوة الأمن النيجيرية لمراسم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في العاصمة أبوجا. تفاصيل النشرة تقرأها على حضراتكم سارة العطار. رفض رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي طلبا أمريكيا بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول مجمع تيسا لتصنيع أجزاء أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج. وأكد إسلامي ردا على لهجة تصعيدية للولايات المتحدة أن واشنطن ليست مؤهلة للمطالبة بعمليات تفتيش دون إدانة الهجوم التخريبي الذي تعرضت له هذه المنشآت، وأضاف أنه سيبحث مع الجانب الروسي خلال زيارته الحالية لموسكو تفاصيل الاتفاق النووي الإيراني. حول الموقف الإيراني الحازم إزاء برنامجها النووي نتابع التقرير التالي.
إيران تضع النقاط على الحروف بخصوص برنامجها النووي وتعلن رفضها طلبا أمريكيا بالسماح لمفتشي الوكالة الذرية بدخول مجمع تيسا لتصنيع أجزاء أجهزة الطرد المركزية في مدينة كرج، مؤكدة وعلى لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن واشنطن ليست مؤهلة للمطالبة بعملية تفتيش دون إدانة الهجوم التخريبي الذي تعرضت له هذه المنشأة.
إن الدول التي لم تندد بالأعمال الإرهابية ضد الموقع الدموي الإيراني لا يحق لها التعليق على عمليات التفتيش، ومن هنا فإننا سنبحث مع الجانب الروسي خلال زيارتنا الحالية لموسكو تفاصيل الاتفاق النووي.
الموقف الإيراني يأتي ردا على لهجة تصعيدية للولايات المتحدة وتهديدها طهران برد دبلوماسي في اجتماع مجلس محافظي الوكالة إن لم توافق على دخول مفتشي الوكالة الذرية إلى مجمع تيسا. من جانبه شدد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على أن منع وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجمع تيسا لا يعد خرقا للاتفاقية، موضحا أن إيران تقوم في الواقع بتنفيذ جانب من التدابير الطوعية في مجال الشفافية. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في تقرير بأن إيران سمحت لمفتشي الوكالة خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر بإجراء عملية الصيانة لأجهزة المراقبة وتبديل بطاقة الذاكرة للكاميرات في جميع الأماكن الضرورية في إيران ما عدا مصنع إنتاج قطع أجهزة الطرد المركزي في مجمع تيسا. بناء على ذلك اعتبر مندوب إيران لدى المنظمة الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أن تقرير الوكالة الذرية بشأن مجمع تيسا يفتقر للدقة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد خلال المحادثات مع الوكالة الذرية على أن أجهزة المراقبة بالمجمع لن تكون ضمن أعمال الصيانة من قبل الوكالة بسبب استمرار التحريات القضائية والأمنية.
أكدت إيران وروسيا على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون بين البلدين لتطوير التعاون النووي السلمي بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في موسكو رئيس شركة روس أتوم الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشوف، حيث قال إسلامي إن التعاون بين البلدين في مجال الأنشطة النووية السلمية ومن ضمنها في مجال إنشاء وتطوير المحطات النووية يمضي إلى الأمام بصورة جيدة، وإن هذا التعاون يجب توسيعه. أكد رئيس الدائرة القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية رضا نجفي رفض إيران لتخزين وتطوير واستخدام وانتشار الأسلحة النووية على المستويين الإقليمي والعالمي، داعيا إلى نزع السلاح النووي العالمي. وقال نجفي في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة لمناسبة اليوم العالمي للمحو الكامل للأسلحة النووية، إن تحقق نزع السلاح النووي العالمي وإزالة تهديد استخدام هذه الأسلحة يعدان مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية على عاتق جميع الحكومات والقوى النووية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن إجراء مناورات عسكرية قرب الحدود مع أذربيجان هو قرار سيادي. خطيبزادة أعرب في تصريح عن دهشة بلاده لانتقادات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بهذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك علاقات طيبة ومحترمة بين البلدين وقنوات الاتصال المعتادة بين الجانبين في أعلى مستوى. وشدد خطيب زاد على أن إيران لن تتسامح مع أي شكل من الأشكال مع أي شكل من أشكال تواجد الكيان الصهيوني قرب حدودها، مشيرا إلى أن إيران ستتخذ ما تجده مناسبا لأمنها القومي. أحصت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة في العراق أعداد زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وقالت إن عدد الزوار هذا العام بلغ أكثر من 16 مليونا. وأضافت الأمانة في بيان في ختام زيارة الأربعين أن مدينة كربلاء وكعادتها منذ أكثر من 13 قرنا تشرفت بضيوف وزوار سيد الشهداء الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام في الزيارة الأربعينية في ظل تقديم الخدمات المتنوعة. إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعينية، فيما أكدت الصحة العراقية أنه لم يتم تسجيل أي حالة صحية خطيرة. أحيت حشود الزائرين من داخل العراق وخارجه ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. المزيد في التقرير التالي.
كما في كل عام تدفق ملايين الزوار لإحياء أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة، ولم تمنعهم التحديات الصحية والأمنية من المشاركة في أكبر تجمع بشري ديني حول العالم، حيث أحيا أكثر من 60 جنسية هذه المناسبة.
موكب عبد الله رضيع من دولة الكويت، وكل الشباب اللي موجودين من دولة من الكويت، من السعودية، من البحرين، من إيران، من العراق، من باكستان، كل الدول موجودة معنا، كل الشباب الكادر موجودين. ويوميا نوزع، طبعا نبلش توزيع من 7:00 للأربعين.
هي من جات مدينة الأهواز، وهي انشات لزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. الحمد لله موجودة خدمات من إخواننا العراقيين، الله يساعدهم، ما تعبوا على هذه الخدمة.
وعلى الرغم من الأعداد المليونية التي شاركت في إحياء المناسبة، إلا أن الانسيابية كانت واضحة في تنظيم دخول المواكب والزائرين بفضل التنسيق العالي بين العتبات المقدسة والسلطات الأمنية والحكومية.
الأعداد الواقع هي نفس الأعداد اللي كانت في السنوات الماضية، واستعدادات العتبة الحسينية الواقع بالنسبة للحسينية المقدسة والعباسية المطهرة وكل دوائر الدولة وقيادة العمليات وقيادة الشرطة ووزارة الصحة وفصائل الحشد الشعبي، الكل مؤدي واجبه بالشكل المطلوب من أجل إحياء أربعينية الإمام الحسين.
هكذا يبدو المشهد الكبير لهذا الحشد الهائل، لكن في تفاصيل المشهد لمحات شخصية وجدانية تنعكس في وجوه الزوار كبارا وصغارا على اختلافاتهم، لتعبر عن كبر مصيبة أهل البيت عليهم السلام والمواساة لهم.
تنتهي مسيرة العاشقين إلى كربلاء المقدسة عند محطة مرقد الإمام الحسين عليه السلام، وهم جاءوا ليتعلموا الدروس والعبر من سيرة أبي الأحرار في التصدي للظلم والطغيان والاستكبار.
أو وفي سوريا أحيا الزائرون من داخل البلاد وخارجها أربعينية الإمام الحسين عليه السلام عند مقام السيدة زينب عليها السلام في ريف العاصمة دمشق، وجدد المشاركون في المراسم العهد على مواصلة مسيرة الجهاد والعزة والكرامة ومواجهة الظلم والفساد. استشهد 8 مدنيين على الأقل في العاصمة النيجيرية أبوجا جراء إطلاق قوات الأمن النار على المشاركين في مسيرات 40 الإمام الحسين عليه السلام. وقال عضو الحركة الإسلامية في نيجيريا عبد الله محمد إن المشاركين في المسيرة كانوا يسيرون بسلام على طريق أبوجا كوبوا السريع عندما أطلق فريق مشترك من الشرطة والجيش الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي عليهم، مؤكدا سقوط جرحى واعتقال 2 من المشاركين في المسيرة. إلى ذلك أعلنت وكالة رويترز للأنباء أن متحدثين باسم الشرطة والجيش لم يردوا على طلبات للتعليق. للمزيد بشأن الاعتداء الذي طال محبي آل البيت عليهم السلام في نيجيريا نتابع التقرير التالي.
النار فتحت عليهم ليس لشيء سوى لأنهم شاركوا في مسيرات 40 الإمام الحسين عليه السلام في العاصمة النيجيرية أبوجا، شهداء وجرحى سقطوا بنيران قوات الأمن. وقال عضو الحركة الإسلامية في نيجيريا عبد الله محمد إن المشاركين في المسيرة كانوا يسيرون بسلام على طريق أبوجا كوبا والسريع عندما أطلق فريق مشترك من الشرطة والجيش الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي عليهم، وأكد محمد سقوط شهداء وجرحى واعتقال 2 من المشاركين في المسيرة.
عندما وصلت الشرطة والجنود بدأوا في إطلاق الغاز المسيل للدموع، ثم في وقت لاحق استخدموا الذخيرة الحية علينا. معظم المتواجدين كانوا من النساء والأطفال لأن معظم الذكور قد غادروا لأنهم قد أدوا الصلاة وذهبوا. لقد هاجموا الأبرياء والنساء وهرع الكثير من المشاركين إلى الأدغال وأصيبوا بجروح كثيرة من طلقات النارية.
ويعاني أتباع أهل البيت عليهم السلام في نيجيريا منذ عقود طويلة من التمييز والقمع من قبل السلطات في البلاد التي تمارس بحقهم كل أشكال الاضطهاد الديني من قتل وتعذيب واعتقال.
لهذه الحكومة النيجيرية الآن يتماشى مع ما يريده الاستعمار العالمي، وخصوصا بعد هذا الزيادة المفاجئة لعدد المؤمنين الذين يستبصرون يوميا في نيجيريا من المسلمين. هذا يفزئهم ويخوفهم.
نفس الهجوم الوحشي حدث في عام 2015 عندما هاجم قوات الأمن منزل زعيم الحركة الإسلامية الشيخ إبراهيم الزكزاكي أثناء إحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في زاريا، ووقتها سقط مئات الشهداء والجرحى بينهم ابن الشهيد الزكزاكي الذي اعتقل هو وزوجته.
قالت المخابرات السودانية إن 5 ضباط قتلوا في اشتباك أثناء مداهمة استهدفت جماعة تابعة لجماعة داعش الوهابية. وأشارت المخابرات في بيان إلى أن قوة من جهاز المخابرات العامة قامت بتنفيذ مداهمة لمواقع يختبئ فيها الإرهابيون في أحد أحياء العاصمة الخرطوم، وأسفرت العملية عن القبض على 11 إرهابيا أجنبيا. وأضاف أن المجموعة الإرهابية أطلقت النار على القوة المنفذة ما أدى لسقوط 5 قتلى بينهم ضابطان و3 ضباط صف وإصابة ضابط بجروح. اعترف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفشل بلاده في تقدير واقع الجيش الأفغاني قبل سيطرة طالبان على البلاد. وخلال جلسة في الكونغرس حول الملابسات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، قال أوستن إن انهيار الجيش الأفغاني دون إطلاق رصاصة واحدة كان مفاجئاً، مضيفاً أن بلاده بنت دولة لكنها فشلت في بناء أمة في أفغانستان على حد تعبيره. من جهته اعتبر رئيس الأركان في الجيش الأمريكي مارك ميلي أن مصداقية الولايات المتحدة لدى حلفائها في العالم تضررت، وهي قيد إعادة النظر بكثير من التمعن. أفادت مصادر يمنية بأن قوات المشتركة قتلت عشرات المرتزقة بعد يومين من اشتباكات عنيفة دارت بينهما حول مدينة مأرب وسط البلاد. ونقلت المصادر أن أحدث جولات القتال وقعت جنوب مأرب الغنية بموارد الطاقة، كما أعلنت مصادر عسكرية مقتل وإصابة أكثر من 30 عنصرا من قوات هادي بينهم قيادات عسكرية خلال عملية تطهير التبة الرملية والسلسلة الجبلية المطلة على معسكر الخنجر في الجوف. وأشارت المصادر إلى أن القوات اليمنية المشتركة أعطبت ودمرت آليات عسكرية لقوات هادي وتحالف العدوان في الجوف وعثرت على أسلحة متنوعة. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن بعض الدول تواصل وضع العراقيل في طريق إيجاد حل للأزمة السورية ولا تريد تحقيق الاستقرار فيها. وقال صباغ في مجلس الأمن الدولي إن سوريا ترفض أي تدخل خارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور أو فرض جداول زمنية مصطنعة، معتبرا أن التسويات بمحافظة درعا تؤكد حرص دمشق على إعادة الأمن والاستقرار لكل أنحاء البلاد. هذا ودخلت قوة من الجيش السوري والشرطة العسكرية الروسية بلدة تسيل في حوض يرموك غربي درعا، وذلك ضمن اتفاقات التسوية بريف درعا الغربي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. إيران ترفض طلبا أمريكيا بالسماح لدخول مفتشي الوكالة الذرية إلى مجمع لصناعة أجهزة الطرد المركزي. زوار الأربعينية يودعون مرقد سيد الشهداء، والسلطات العراقية تعلن نجاح خطة تأمين الزيارة. 8 شهداء في قمع قوات الأمن النيجيرية لمراسم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في العاصمة أبوجا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعوا مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض في الساعة 9:18 تأتيكم دواوين الولاء، روح الله سيرة ومسيرة، عند 9:32. في رحاب كربلاء في الساعة 9:47 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10:00. اللقاء المباشر أنتم وطبيب الأسرة عند 10:12. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 11:00 تماما. صدى المغرب العربي عند 11:10. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 11:48. وأذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في الساعة 11:55. من فكر الإمام الخميني، هذا البرنامج يأتيكم عند 12:14. من المكتبة الإيرانية في الساعة 12:21، وسفينة النجاة تستمعون لها في الساعة 12:35. من حيكم نهج البلاغة في الساعة 12:50، وفي الساعة 1:00 تماما نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لكم ودمتم بألف خير.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، ومن التحايا أطيبها لحضراتكم وأنتم تستظلون بظل الولاء للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وللدوحة الطيبة من أهل بيته المكرمين عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما زالت الدعوة متواكبة لحضراتكم وأنتم تستمعون إلى قصائد الشعراء في الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه، وهم يجسدون معالم من ملحمة كربلاء الخالدة ليثبتوا أسماءهم في تاريخ الإنسانية. وفي هذا الإطار نمر هذا اليوم على مقطع من قصيدة يمم إلى الشام للشاعر العراقي الدكتور حازم التميمي. نتوقف الآن لمتابعة سيرة الشاعر الأدبية، ثم نتوقف عند ثنايا قراءتنا للقصيدة.
يمم
أيها الأطائب، الشاعر الدكتور حازم رشك حسوني التميمي ولد عام 1969 للميلاد في العراق وفي مدينة الناصرية تحديداً، وهو عضو اتحاد الأدباء وكتاب العراق، فيما صدرت له عدة مجاميع منها ما رواه الهدهد وناعية القصب والأحرف المشبهة بالمطر وإصدارات أخرى متنوعة. شارك في العديد من المهرجانات والنشاطات الأدبية منها برنامج أمير الشعراء وتلفزيون أبو ظبي ومهرجان المربد الشعري ومهرجان حمص الشعري الذي تقيمه رابطة الخريجين في سوريا. عمل مدرسا لمدة 4 سنوات في أبو ظبي وحصل على الدكتوراه من جامعة البصرة العراقية. كانت هذه نبذة موجزة للتعريف، وإليكم القصيدة المختارة بصوت الزميل أحمد نجف.
على قباب ضريحي صورة رسم لها دليل على أسرار تكويني، وفي صحاف زمان النور قد سطعت حرفا يدل على أهدى عناويني. من علمت قلم الأجيال وافتتحت نوافذ الفكر إيذانا بتدويني، جلال أحمد في إشراق فاطمة وهيبة المرتضى في منتهى اللين، علامة القدر في الإسراء منزلها وروعة الفجر في تسبيح ياسين. روح الرياحين في روح الرياحين، روح الرياحين في روح الرياحين، لو لم تكن في نساء الكون زينبنا ما كان والله فخر للنساوين. يمم إلى الشام تلقى النار شاهدة على يزيد وهارون وفرعون، على سياط على نشاب حرملة على البقية من نسل الثعابين. كأنما لم يجد حقد الزمان سوى أن يدفن الورد حتى دون تكفين، وأن يرى مقلة الحوراء دامعة، وأن يعب دماء من شرايين، وأن إذا لم يجدني تحت مبضعه يظل يبحث عني في الجثامين، يغيظه أنني فانوس مدرعة وثورة حرة في كف مسكين، وأنني كصلاة الليل واحدة لا يدرك الفجر إلا من يصليني.
أعزائنا، صلينا استماعا إلى أبيات من قصيدة يمم إلى الشام للشاعر الدكتور حازم التميمي من العراق بصوت زميلنا السيد أحمد نجف. الشكر موصول لحضراتكم لكرم المتابعة، ودمتم على منابع النور بسلامة ورواء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم الأسبوعي روح الله سيرة ومسيرة. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنواصل فيها الحديث عن مواقف الإمام الخميني الراحل رحمه الله فيما يتعلق بآية الله البروجردي. تابعونا أيها الأحبة.
أيها الأطائب، أثبت مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه قبل وصول آية الله البروجردي إلى مدينة قم ومن خلال تأليفه لكتاب كشف الأسرار أنه يتمتع بقدرات عالية للغاية في مجال نقد التيارات المنحرفة والنظام السياسي الحاكم، بل إنه لم يكن يرضخ أبداً حتى في عهد حكم رضا شاه الذي كان ملكاً مستبداً لنظام الحكم هذا وأوامره غير الشرعية.
كما تصاعدت النشاطات السياسية والثورية للإمام الخميني وبلغت ذروتها بعد رحيل آية الله البروجردي، وانتهت بسقوط النظام الملكي الحاكم في إيران وانتصار الثورة الإسلامية. ولكنه كان في الفترة بين هذين العهدين، أي عندما كانت مسؤولية زعامة الشيعة تقع على عاتق آية الله البروجردي، يقتصر في نشاطه على التدريس والبحث العلمي بهدف المحافظة على حرمة آية الله البروجردي ومكانته العلمية والمعنوية، ولتجنب إيجاد الاختلاف في المجتمع وبين صفوف المسلمين. وكان يقدم عند الضرورة الاستشارات السياسية لآية الله البروجردي.
نعم أحبتنا الكرام، والأشخاص الذين يعرفون الإمام الخميني عن كثب يرون أن هذه المرونة في شخص مقاوم وصلب الإرادة مثل الإمام الخميني مصدرها خشية الله والشعور بالمسؤولية. ينقل آية الله جعفر السبحاني في هذا المجال قائلا:
كنا نشهد صمتا مهيبا من الإمام في عهد زعامة آية الله البروجردي، وهو أنه لم يتدخل ولم يخض في القضايا السياسية منذ يوم وصول المرحوم البروجردي إلى قم وحتى يوم وفاته، ولم يكن منشغلا بعمل آخر سوى التدريس والتأليف والسعي من أجل تهذيب النفس. هذا في حين أنه كان من المتوقع أن يتابع كاتب كشف الأسرار أي الإمام الخميني تلك الأفكار السياسية في هذا الجو السياسي شبه المفتوح، ولكنه لم ينشغل على العكس من ذلك بشيء سوى الصمت والتأليف وتربية الطلاب. فما الذي حدث؟ ولماذا اتجهت صرخات الإمام القاصمة نحو الصمت بعد وصول المرحوم السيد البروجردي إلى قم؟ الجواب يكمن في أن الإمام كان رجل الله، كانت حركته وسكونه يتجسدان صمتا، وكان صمته يدور حول محور الواجب والشعور بالمسؤولية.
أحبتنا أعزائنا، كان مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله ينسق مع آية الله البروجردي نفسه فيما يتعلق بكل القضايا والأحداث السياسية، ولم يكن يسمح بأن تؤدي القضايا السياسية إلى التفرقة بين علماء الدين وعامة المسلمين. ويوضح آية الله صانعي بأن الإمام أوكل إحدى القضايا وهي تعرض أحد علماء قم وفضلائها للضرب من قبل قائد شرطة قم إلى رأي آية الله البروجردي، حيث يقول في هذا الصدد:
حينما كان آية الله البروجردي على قيد الحياة لم يكن الإمام يتدخل أبدا في شؤون الحوزة، لأنه كان يرى أن للحوزة رئيسا. وأنا أذكر أن قائد الشرطة في قم قام يضرب الشيخ حسن طهراني الذي كان من فضلاء قم وعلمائها، فتوجه عدد من الأصدقاء إلى الإمام وأخبروه بما حدث، فقال الإمام: للحوزة رئيس فاذهبوا إليه واشرحوا له ما حدث.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، فيما يتعلق بالسلوك التوهيني الذي كان نظام الحكم الدكتاتوري يتبعه آنذاك مع علماء الدين، كان الإمام الخميني يرى أن أي إجراء ضد نظام الحكم هذا يجب أن يكون منوطا بإجازة آية الله البروجردي، وذلك إجابة منه للأشخاص الذين كانوا قد طلبوا منه أن يتخذ موقفا ضد تصرف الحكومة هذا. ينقل آية الله محمد اليزدي حول هذا الموضوع بقوله:
في سنة 1955 بدأ الخطيب الشهير السيد فلسفي محاربته للبهائية بدعم من آية الله البروجردي، وكان النظام البهلوي يدعم هذه الحركة حسب الظاهر، وإذا بنا نواجه تغيير نظام الشاه لموقفه بشكل كامل. وكان الشاه قد وجه الإهانة إلى مرجعية الشيعة وكبار علماء طهران، فقال الإمام الذي كنا قد تشرفنا نحن وبعض الأشخاص الآخرين بالحضور لديه: إن سمح لنا السيد البروجردي فإني سوف أثير وأحرك إيران كلها على الشاه في يوم واحد.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وقد اعتذر الإمام من قبول طلب الأصدقاء بشأن التدخل في قضية انتخابات مجلس الشورى الوطني في حدود تقديم عدد من الوكلاء المتدينين والمؤمنين بسبب رعايته لحرمة آية الله البروجردي وعدم استباقه في اتخاذ موقف في القضايا السياسية، ورأى أن واجبه يقتصر على مجال التعليم والتدريس. ينقل آية الله جعفر السبحاني في هذا الصدد قائلا:
أذكر أنه في سنة 1951 في عهد المرحوم السيد البروجردي كانت حمى انتخابات مجلس الشورى الوطني قد تصاعدت، وكانت المناطق الانتخابية قد انقسمت بين أنصار مصدق من جهة وبين مؤيدي الشاه من جهة أخرى، ولم يكن أي من المرشحين يحظى بالموافقة من قبل الفضلاء، فطلب أحد الأصدقاء وهو الشيخ أسد الله نور الله من الإمام في حلقته التدريسية أن يتدخل في قضية الانتخابات وأن يقدم وكلاء مؤمنين وملتزمين أو أن يختار لمدينة قم على الأقل وكيلا مناسبا، ولكنه وبعد أن اعتذر من الاستجابة لطلبه قال: واجبي في الوقت الحاضر هو التدريس لا غير.
أعزائنا الأفاضل، وفي ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة، لا يسعنا إلا أن نتقدم لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير على طيب المتابعة،
وحتى نعود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة في أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء.
رافع على جبل علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء،
أعزائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الأحبة، دخل الإمام علي بن الحسين عليهما السلام إلى المدينة بعد أن أطلق سراحه وسراح عماته وأخواته يزيد بن معاوية، دخل زين العابدين سلام الله عليه المدينة وهو يبكي أباه وأهله وإخوته، وظل لفترة طويلة من الزمن يبكيهم حتى عده الناس من البكائين. وكان عندما يسأله سائل عن كثرة بكائه يقول: لا تلوموني، فإن يعقوب النبي فقد ولدا من أولاده فبكى عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن وهو حي في دار الدنيا، وقد نظرت إلى 20 رجلا من أهل بيتي على رمال كربلاء مجزرين كالأضاحي، أفترون حزنهم يذهب من قلبي؟ وروى الرواة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما وضع بين يدي جدي علي بن الحسين عليهما السلام طعام إلا وبكى بكاء شديدا، وإن أحد مواليه قال له: جعلت فداك، إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين، فقال: إنما أشكو حزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، إني لم أذكر مصارع بني فاطمة سلام الله عليها إلا وخنقتني العبرة. وأحيانا كان الإمام السجاد عليه السلام يطلب المناسبة ويخلقها أحيانا ليحدث الناس بما جرى للحسين عليه السلام وأهل بيته، فيذهب إلى سوق القصابين في المدينة ليسألهم عما إذا كانوا يسقون الشاة قبل ذبحها، وإنه لا يعلم أنهم يفعلون ذلك لأنه من السنن المأثورة، ولكنه يريد أن يحدثهم عما جرى لأبيه ليبعث فيهم النقمة على الظلم والظالمين، فيقول لهم: لقد ذبح أبو عبد الله عطشانا كما تذبح الشاة، فيجتمعون عليه ويبكون لبكائه. وكان إذا رأى غريبا دعاه إلى بيته لضيافته، ثم يقول: لقد ذبح أبو عبد الله غريبا جائعا. واستمر طيلة حياته حزينا كئيبا، وهكذا كان غيره من الأئمة عليهم السلام يحرصون على بقاء تلك الذكرى حية في نفوس الأجيال خالدة خلود الدهر، لأنها لا تنفصل بمعانيها السامية عن أهداف الإسلام العليا ومقاصده الكريمة. وقال الإمام الصادق سلام الله عليه لجماعة من أصحابه دخلوا عليه في اليوم العاشر: أتجتمعون وتتحدثون؟ فقالوا: نعم يا ابن رسول الله. فقال: أتذكرون ما صنع بجدي الحسين؟ لقد ذبح والله كما يذبح الكبش، وقتل معه 20 شابا من أهله وبنيه وإخوته، ما لهم على وجه الأرض من مثيل. وروى عنه معاوية بن وهب وقد دخل عليه في اليوم العاشر من المحرم، فرآه حزينا كاسف اللون وهو يدعو ويقول: اللهم يا من خصنا بالكرامة، ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله الحسين، وارحم تلك الصرخة التي كانت لأجله. ومضى يقول في دعائه لزوار الحسين والباكين عليه كما جاء في رواية ابن وهب: اللهم ارحم تلك الأنفس والأبدان حتى توفيهم على الحوض يوم العطش الأكبر. ولما استغرب معاوية بن وهب ما رآه من بكاء الإمام ومن دعواته لزوار قبر أبي عبد الله والباكين عليه، قال له: يا ابن وهب، إن من يدعو لزوار قبر الحسين والباكين لما أصابه في السماء أكثر ممن يدعون لهم في الأرض، ودعاء الإمام لزوار قبر الحسين يشير إلى أن المسلمين كانوا يتوافدون لزيارته منذ ذلك التاريخ، وإن دعاء الإمام الصادق عليه السلام يوضح مدى عمق وأهمية زيارة قبر سيد الشهداء سلام الله عليه، لأنه يعلم ما في تلك الزيارة من أبعاد ودوافع وفوائد للإنسان المؤمن الملتزم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله آملين أن نلتقي معكم في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
Say.